إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي إلى باب العدة، إلى باب العدة، وهو باب مناسب بعد باب الطلاق، فإن العدة مقارنة للطلاق. هذا الباب أيها الإخوة كما قال الشيخ ابن عثيمين في الممتع مجلد 13 صفحة 321 قال: هذا الباب من أهم أبواب الفقه. لماذا؟ لأنه ينبني عليه مسائل كثيرة في الميراث وصحة النكاح وغيره، فباب العدة باب مهم. فالمرأة إذا طلقت، فنحن عرفنا أن الطلاق يعني هو فسخ مؤقت لعقد النكاح، ليس فسخا كاملا، وهذا بخلاف بقية العقود كعقود البيع والشراء، فإنه في عقود البيع والشراء مثلا إذا تم الفسخ انتهى لا رجع، وأما في عقد النكاح فإنه إذا طلق الرجل امرأته فهناك عدة، هناك مدة، فرصة تحبس فيها المرأة من أجل أن يراجع الزوج أموره. وهذا في الحقيقة من رحمة الله تبارك وتعالى، ومن مراد الله تبارك وتعالى في أن تبقى العلاقة الزوجية، في أن تبقى العلاقة الزوجية خلافا لمراد الشيطان الذي لا يفرح بشيء فرحه بمفارقة الرجل امرأته. فالعدة فرصة للزوج ودليل على رحمة الله تبارك وتعالى وحبه لبقاء العلاقة الزوجية بين الزوجين. هذا بالنسبة لعدة الطلاق، هذا بالنسبة لعدة الطلاق. وأما بالنسبة لعدة الوفاة، فعدة الوفاة المقصود بها تقدير هذا الزوج الذي بقي مع المرأة مدة وأنفق عليها وكان بينهما رابط، فأوجب الله تبارك وتعالى على المرأة أن تبقى عدة الوفاة مراعاة لهذا الحق، وبيانا أيضا لأهمية عقد الزواج ولذلك المرأة تعتد عدة الوفاة حتى وإن لم يدخل بها الزوج، حتى وإن لم يدخل بها الزوج. لماذا؟ لأن عقدة النكاح عقدة عظيمة ورباط وثيق، فعدة الوفاة دليل على يعني على عظم هذه الرابطة وهذا العقد. العدة لغة الجماع، العدة لغة الجماع يعني ما زاد على الاثنين، فتقول عندي عدة كتب، عدة كتب يعني جماعة كتب، مش كتاب واحد ولا اثنين، وإنما عدة، وهي تطلق والمراد بها المعدود. فالعدة مصدر يراد به ماذا؟ يراد به المعدود، عدة 3 أشهر، 3 قرون، 4 أشهر و10، فالعدة هنا بمعنى المعدود. وأما معناها شرعا فهي تربص محدود شرعا، تربص محدود شرعا، لا محدود لغة ولا عرفا وإنما بالشرع، تربص محدود شرعا بسبب فرقة النكاح وما ألحق به، حتى نعرف يعني قدر هذا العقد، بسبب فرقة النكاح وما ألحق به. بين قوسين حتى الدين وما ألحق به، فتقول كالوطئ بشبهة، كالوطئ بشبهة، كالنكاح مثلا بغير ولي، هذا يسمى وطئ بشبهة، فهو تربص محدود شرعا بسبب فرقة النكاح وما ألحق به. طيب، نريد أن نبين معنى فرقة النكاح، فتقول فرقة النكاح إما أن تكون حال الحياة أو بالموت، فرقة النكاح إما أن تكون حال الحياة أو بالموت. نبين الثاني أولا لأنه أسهل. فرقة النكاح بالموت هذه فيها عدة الوفاة، فرقة النكاح بالموت هذا فيه عدة الوفاة، فكل نكاح، كل نكاح يوجب عدة الوفاة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل، مسلمة أو كتابية، فكل نكاح يوجب عدة الوفاة. وأما الأول الذي هو فرقة النكاح في حال الحياة فهذا فرع فرعين، هذا يفرع فرعين، الذي في حال الحياة إما أن يكون من جانب الزوج، إما أن يكون من جانب الزوج فهذا هو الطلاق، فهذا هو الطلاق، فرع هذا فرعين، إن كان قبل الدخول فلا عدة، وإن كان بعد الدخول، وإن كان بعد الدخول ففي ذلك العدة، إن كان بعد الدخول ففي ذلك العدة. هذا الذي من جانب الإيش؟ من جانب الزوج. وأما إن كان من جانب المرأة كالخلع واللعان وأي فسخ، أي فسخ آخر، فهذا الصواب أنه لا عدة فيه، وإنما فيه استبراء، وإنما فيه استبراء. وهذا بحث طويل جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 32 صفحة 293 وصفحة 332، بين أن الفسخ لا عدة فيه، وإنما فيه استبراء. وهذا الفسخ أيها الإخوة لا يحسب من الثلاث، هذا الفسخ لا يحسب من الثلاث. إنسان تزوج امرأة قالت لا أحبه اخلعنا، خلعها، هل هذا من جانب الزوج ولا من جانب الزوجة؟ ها؟ من جانب الزوج، يعني فسخ. فإذا كان فسخا فلا عدة فيه، وإنما فيه استبراء، ولا يحسب على الزوج من الإيش؟ من الثلاث. فلو خلعت هذه المرأة نفسها ثم تزوجها هذا الرجل مرة أخرى، فإذا تعود معه على ثلاث تطليقات للزوج، لا يحسب هذا الخلع من الثلاث. فإذا عندنا عدة بعد الوفاة، وهي عدة الوفاة، وهذه أمرها سهل، وعدة حال الحياة، وهذه إن كان لم يدخل بها فلا عدة عليه، بخلاف عدة الوفاة. عدة الوفاة عليها العدة حتى وإن لم يدخل بها، وإن كان دخل بها فلو كانت الفرقة من جانب الزوج فهذا هو الطلاق، وإن كان من جانب الزوجة فهذا هو الإيش؟ فهذا هو الفسخ، فهذا هو الفسخ. طيب، نفرق أيضا بين عدة الحياة وعدة الوفاة، بأن نقول أن عدة الحياة هذه اختيارية، عدة الحياة بتكون اختيارية، إما من جانب الزوج وإما من جانب الزوجة. وأما عدة الوفاة فهي اضطرارية حتمية، فهي اضطرارية حتمية، لأنها تكون بسبب الوفاة، تكون بسبب الوفاة. طيب، اختياري يعني الزوج هو الذي يختار الطلاق أو الزوجة تختار الفسخ. ثم ذكر المصنف في هذا الباب يعني 4 أحاديث، وكلها تتعلق بعدة الوفاة. يعني الحديث الأول حديث سبيعة الإسلامية، هذا يمكن أن نعنون له بعدة الوفاة للحامل، عدة الوفاة للحامل. الحديث الذي بعده فيه عدة الوفاة لغير الحامل، فيه عدة الوفاة لغير الحامل. الحديث الثالث يتعلق بالإحداد أو الحداد في عدة الوفاة. والحديث الرابع أيضا يتعلق بالإحداد في عدة الوفاة. فصارت هذه الأحاديث الأربعة في عدة الوفاة وما يتعلق به وما يتعلق بها من الإحداد. تقول: وأما عدة الحياة فتقول هذه الأحاديث متعلقة بماذا؟ بعدة الوفاة. تقول: وأما عدة الحياة فقد ذكرها الله تبارك وتعالى مستوفاة في كتابه في سورة البقرة وفي سورة الأحزاب وفي سورة الطلاق. أما في سورة البقرة فقال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات أو أطهار على ما عرفنا. فهذا في من؟ هذا في ذوات القروء. في سورة الطلاق ذكر سبحانه وتعالى الصغيرة والآيسة. قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني الصغيرات. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا في سورة البقرة ذكر سبحانه وتعالى ذوات القروء، وفي سورة الطلاق ذكر سبحانه وتعالى الصغيرة والآيسة التي تعتد بالأشهر والحامل. صارت الأقسام كم الآن؟ ثلاث: ذوات القروء، المعتدات بالأشهر، الحوامل، ثلاث. وفي سورة الأحزاب ذكر سبحانه وتعالى من لا عدة عليه: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثم طلقتموهن، وأما إذا مات عنها فعليها العدة كما ذكرنا، عدة الوفاة واضحة. فإذا عدة الحياة ذكرت في هذه السور الثلاث، ذكرت في هذه السور الثلاث. طيب، ما هي الحكمة من العدة أيها الإخوة؟ ما هي الحكمة من العدة؟ الحكمة من العدة تختلف باختلاف نوع العدة، تختلف باختلاف نوع العدة، إلا أنها تشترك في شيء مهم، وهو العلم ببراءة الرحم. لأن الزوج إذا طلق هذه الزوجة أو توفي عنها، فقبل أن تتزوج بإنسان آخر لا بد أن نتأكد أن الزوج الأول ليس له أثر، لأنه لا يجوز لإنسان أن يسقي زرع غيره بفضل مائه. فإذا كان رحم هذه المرأة فيه ولد من زوجها الأول فلا يجوز لك أن تجامح هذه المرأة، لأن هذا زرعه، فكيف أنت تسقيه بمائك؟ فإذا هذا هو الأصل في العدة، العلم ببراءة الرحم، حتى لا تختلط ليش؟ حتى لا تختلط الأنساب. العلم ببراءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب. علاوة على أنه في عدة الوفاة كما ذكرنا، يعني مراعاة حق الزوج مراعاة حق الزوج، وعلاوة على أنه في عدة الطلاق في الرجعية إعطاء الفرصة للزوج حتى يراجع أموره وهكذا. طيب سؤال الآن، هل في الزنا عدة؟ هل في الزنا عدة؟ إنسان زنى بامرأة، فهل هذه الزانية تعتد؟ ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين في المجلد 13 332، قال: أما الزنا فالمشهور من المذهب أنه كوطئ الشبهة فتجب به العدة. فإذا في مذهب الحنابلة جعلوا الزنا مثل وطئ الإيش؟ مثل وطئ الشبهة، وطئ الشبهة تجب به العدة. قال: إن حملت فبوضع الحمل، وإن لم تحمل فبثلاث حيض، ويعللون ذلك بأنه وطئ يحصل به الحمل فوجبت به العدة كوطئ الشبهة. قال: ولكن هذا التعليل عليل جدا، لأننا نقول هذا الواطئ وطئ من ليست زوجة له. فعلا هذا رد قوي، لأن العدة متعلقة بالإيش؟ متعلقة بالزوج، أما هذه ليست زوجة لا شرعا ولا اعتقادا، ولا يمكن أن يلحق السفاح بالنكاح، فإلحاق هذا بهذا من أضعف ما يقول. هذا قول من الأقوال. القول ليش الأول هو قول الحنابلة أن عليها ليش؟ أن عليها العدة. القول الثاني أن المزني بها ليس عليها عدة، وإنما الواجب الاستبراء، وإنما الواجب الاستبراء. قالوا هذه تستبرئ ولا عدة عليها، وهذا قول الإمام مالك. القول الثالث أنه لا عدة عليها ولا استبراء، حتى ما عليها استبراء، وهذا مروي عن أبي بكر وعمر وعلي، وهو مذهب الشافعي. قال: وهذا القول أصح الأقوال، لكن إن حملت على هذا القول لم يصح العقد عليها حتى تضع الحمل، لأنه لا يمكن أن توطأ في هذه الحال. قال: والفائدة من ذلك أنها إذا كانت ذات زوج ما نقول للزوج تجنبها إذا زنت مثلا. فإذا هذه فائدة هذا القول، يعني إذا امرأة زنت وكان لها زوج، فإذا قلنا عليها استبراء، هذا شو معناه؟ معناها أن زوجها هذا لا يأتيها إلا بعد الحيض، وأما إذا قلنا حتى ما عليها استبراء فيجوز له إيش؟ أن يأتيها. قال: بل نقول لك أن تجامعها، ولا يجب عليك أن تتجنبها إلا إن ظهر بها حمل فلا تجامعها. فإذا هذه ثلاثة أقوال تتعلق بجواب هذا السؤال: هل في الزنا عدة أو لا؟ طيب، من الفوائد التي تذكر أيضا أيها الإخوة قبل أن ندخل في بيان الأحاديث أن المعتدات ست، المعتدات ستة، هذا ذكره الشيخ في المجلد 13 من صفحة 334 وما بعدها. واحد: الحامل، وهذا واضح، وعدتها وضع الحمل. طبعا هذا فيه تفاصيل لعلنا نرجع إليها يعني بعد ذلك. وهل لو وضعت مثلا علقة أو مضغة فتكون انتهت من عدتها، أما أن المراد بالوضع أن تضع يعني إنسانا كاملا، هذه الأولى الحالة. الثانية، المتوفى عنها زوجها بلا حمل، المتوفى عنها زوجها بلا حمل، فهذه عدتها 4 أشهر و10، وهذا أيضا فيه تفصيلات فتأتينا. الثالثة، الحائل ذات الأقراء، الحائل، الحائل يعني ضد الحامل، الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة، المفارقة في الحياة، الحائل ذات الأقراء المفارقة في الحياة، يعني فارقها زوجها حال الحياة، فهذه عدتها 3 قروء. طبعا هذا كله في 3 سور التي ذكرناها. الرابعة، من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، يعني ممكن نسمي هؤلاء ذوات الإيش؟ ها؟ ذوات الأشهر. من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس. الخامسة، من ارتفع حيضها كيف؟ ولم تحض لصغر أو إياس، عدتها 3 أشهر. الخامسة، من ارتفع حيضها ولم تدر سببه، من ارتفع حيضها ولم تدر سببه، وما أدري لماذا جعلوا هذا قسم مستقل، لأنه فهم واللائي لم يحض، يعني لم يحضن أصلا. طب هذه كانت تحيض وارتفع حيضها، ما صارت تحيض الحين، فلماذا لا تدخل هذه في اللائي لم يحضن؟ فهم جعلوا هذه قسما مستقلا، من ارتفع حيضها ولم تدر سببه، قالوا فعدتها 9 أشهر للحمل و3 للعدة. إن شاء الله نرجع إلى هذا مرة أخرى، لكن أنا أردت أن يعني أحصي لكم عددهم. آخر واحدة، 7، امرأة المفقود، امرأة المفقود، إنسان خرج فقد، فماذا تفعل امرأته، فماذا تفعل امرأته؟ تقول جاءت آثار عن الصحابة، عمر بن عباس بن عمر، أساندها صحيحة، صحها الحافظ في الفتح المجلد 9 340، وهي في الأرواء أيضا 1708-1709، أن هذه تنتظر 4 سنين منذ فقد، ثم تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10، ثم تتزوج إن شاء الله. فإن رجع زوجها فهو بالإيش؟ فهو بالخير. إن قال زوجتي وترجع إلي، ترجع إلي، وإن قال خلاص تركتها لهذا لكن أعطونا المهر، فالزوج الثاني يعطي المهر الذي دفعه الزوج الأول للزوج الأول، وهذا أيضا لعلنا نرجع إليها مرة أخرى. فإذا هذه أنواع المعتدات التي ذكرت، ويعني هي مفهومة أيها الإخوة من الآيات المذكورة والأحاديث التي ستذكر في هذا الباب. قال الشيخ، والخلاصة أن امرأة المفقود تتربص مدة انتظارها ثم تعتد للوفاة، ثم إن شاء تزوجت، فإن بقي زوجها على فقده فالنكاح بحاله، وإن رجع ففيه تفصيل على المذهب. ثم ذكره الشيخ قال: والصواب في هذه المسألة أن الزوج الأول بالخيار مطلق، سواء قبل وقت الثاني أو بعده، لأن الحنابلة فرقوا بينما إذا رجع قبل أن يطأها الثاني أو بعد وقتها. قال الشيخ: والصواب أن الزوج الأول بالخيار مطلق، سواء قبل وقع الثاني أو بعده، فإن أبقاها للثاني فهي له ويأخذ منه صداقه، ولا يرجع الثاني عليها بشيء، وإن أخذها فهي له، وإن أخذها فهي له. طبعا هنا قال: ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، فإذا عليها عدة. عليها عدة إذا طلقها، ومنهم من قال حتى إذا لم يطلقها فهي امرأته بالنكاح الأول. قالوا حتى إذا لم يطلق الثاني فهي امرأته. فنحن نقول إذا الثاني طلق فإذا عليها عدة طلاق من الثاني، وإذا لم يطلق فإذا القاضي يحكم ويكون هنا ماذا؟ استبراء. الحديث الأول عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خول، وهو من بني عامر ابن الوليد، وكان ممن شهد بدرا. فتوفي في حجة الوداع، فتوفي في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، يعني أنها يعني وضعت قبل 14 وسيأتينا الاختلاف في هذه المدة، حتى منهم من قال أنها وضعت بعد وفاته بعشر ليالي. فلم تنشب بمعنى فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها يعني تطهرت من نفاسها، ومنهم من قال تعلت يعني قويت، لأن الذين قالوا تعلت بمعنى طهرت قالوا لا تتزوج إلا بعد أن تطهر من ليش؟ من النفاس. والصواب أن هذا لا يشترط، الصواب أن هذا لا يشترط، فيمكن أن تتزوج وهي نفسة، يعقد عليها وهي نفسة. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، ففيه أن يعني أن المرأة تتجمل للخاطب حتى يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها. وليس معنى هذا أنها تخرج متبرجة، وإنما تجملت للخطاب يعني إذا جاءوا يخطبونها. فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك، وهو رجل من بني عبد الطالب، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 14 فإذا هذا حكم بالإيش؟ حكم بالقرآن دون رجوع إلى الإيش؟ دون رجوع إلى السنة. وهذا خطأ كبير، وهذا مما يبين فعلا ضعف حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال: بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي. لأن هذا أيها الإخوة، هذا التدريج، هذا شو معناه؟ كما قال الشيخ الألباني، معناه أنه لا يحل له أن ينظر في السنة إذا كان الحكم وين؟ إذا كان الحكم في كتاب الله. فهذا حكم بكتاب الله دون أن يرجع إلى السنة، بل لا بد من الأمرين معا، الكتاب والسنة، لأن السنة تبين القرآن، تبين القرآن وتخصص عمومه. أنت عندما تسمع والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10، ماذا تفعل؟ أي امرأة يتوفى عنها زوجها 14 و10، حامل غير حامل، لا بد 14 و10. نقول لا، السنة جاءت خصصت هذا العموم. شو معنى خصصت العموم؟ هذه الآية كانت تطبق على شيء كبير، على دائرة كبيرة، فتشمل الحامل وغير الحامل. فالسنة خصصتها، يعني جعلتها قاصرة على حالات معينة، فليست هذه الآية على عمومها، فإن السنة خصصتها. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت. تأمل، حين أمسيت، فهذا معناه، هذا معناه أن المتوفى عنها زوجها يعني لا تخرج إلا لحاجة، وإن كان يمكن قضاء هذه الحاجة في الليل فيكون إيش؟ فيكون أحسن في الليل، أو مثلا قبل غروب الشمس، على حسب معنى حين أمسيت. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. ما قال صلى الله عليه وآله وسلم حين طهرت من نفاسك، وإنما قال حين وضعت حملي، حين وضعت حملي. فهذا رد على الذين يقولون لا يجوز لها أن تتزوج حتى تطهر من إيش؟ من نفاسها. فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. فإذا في مثل هذه الحالة غلبت آية سورة الطلاق آية إيش؟ آية سورة البقرة. آية سورة الطلاق غلبت منها. قال: وأمرني بالتزوج أو بالتزويج إن بدلي، وأمرني بالتزويج إن بدلي. فإذا السنة حكمت في مثل هذه الحالة أن المتوفى عنها زوجها يتنازعها من كتاب الله آيتان، يتنازعها آيتان: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه من جهة، يتربصن 14 و10، هذه من جهة، من جهة أخرى. فالمتوفى عنها زوجها يتنازعها آيتان، فحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين. فهذا ما أحسنه من مثال على أن السنة تبين القرآن. فإذن هؤلاء الذين يقولون نحن قرآنيون هم يعني كذبوا في قولهم هذا، لأن القرآن يأمر باتباع الرسول، كما قال الإمام أحمد: في القرآن ما يقرب من 30 موضع تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. سبيعة هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية، لها صحبة ورواية، وروت 12 حديثا، قال أبو عمر بن عبد البر: وعنها فقهاء أهل المدينة وفقهاء أهل الكوفة. وما أحسن أن تكون المرأة فقيها. المرأة الفقيهة والله يطمح فيها، المرأة الفقيهة، كما كانت عائشة بنت طلحة، هذه كانت أجمل نساء زمانها. ويعني شيختها أو شيخها عائشة أم المؤمنين، فكان الناس يأتون ويكتبون إلى عائشة بنت طلحة ويهدون لها الهدايا من أجل علمها وفضلها، يكتب إليها ماذا قالت عائشة في كذا وكذا ويكتب، ولا مانع أنه يسلم عليها في أول الأمر ويعطيها هدية. فعائشة بنت طلحة تسأل عائشة رضي الله عنها في مثل هذا الأمر، فتقول: يا بني اكتبي إليه وكافئيه، فإن لم تجد مكافأة أعطيتك. فإذا المرأة إذا كانت على علم، يعني هذه امرأة يعني لا يفرط فيها أبدا إذا كانت على علم وعلى عقل. روى عنها ابن عمر حديث: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. ولذا كان من دعاء عمر، من دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ويشهد لمن مات في المدينة. وأنا أعرف أناسا من بلدنا في مصر، سبحان الله، يعني كان إذا تقدم بهم السن والعمر يعني يخرجون للعمرة والحج ويتمنون الموت بالمدينة. فأعرف اثنين ماتوا بالمدينة، خرجوا من أجل هذا وماتوا، وماتوا في المدينة. طبعا سبيعة تصغير سبعة، سبعة، والسبعة هي يعني أنثى الأسد وهي اللبوة، فسبيعة تصغير سبعة. وأما سعد بن خولة فهو يعني معروف، وقصته معروفة في قصة سعد بن أبي وقاص لما مرض وقال: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك يعني لن تخلف. قال: لكن البائس سعد بن خولة يرثى له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بمكة، فهذا سعد بن خولة. طبعا هذا الحديث الماضي: من استطاع منكم، هذا في صحيح الترغيب برقم 1196، وقال الشيخ: صحيح لغيره. وأما أبو السنابل فاختلفوا في اسمه، وهذا طبعا كني له باسم ابنه، فابنه كان اسمه سنابل، وأخوه كان يكنى أبا سنبلة، فهو أبو السنابل وأخوه أبو سنبلة. وأما ابن شهاب فهو الإمام المعروف أبو بكر محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري من بني زهرة، وينسب إلى يعني ينسب إلى جده. أو إلى جد جده. وهو الإمام المدني ثم الشامي الإمام أعلم الحفاظ، أخذ عن الفقهاء السبع، وسمع أنس وسهل بن سعد وأبو الطفيل وغيرهم من الصحابة، يقال إنه رأى عشرة من الصحابة. قال أبو داود: حديثه 2200، النصف منها مسند. إيش معنى هذا؟ أن النصف الآخر إيش؟ مرسل. وفعلا الزهري كان كثير الايش؟ كثير الارسال. ويقال في مراسيله انها كالايش؟ انها كالريح، هي ومراسيل الحسن البصري. الحسن والزهري مراسلهم كالريح، يعني لا تثبت. ومن حفظ الزهري انه حفظ القران في 80 ليلة، وقال ما استودعت قلبي علما فنسيته. هذا مثل الشعبي رحمة الله عليه. الشعبي كان يقول ما كتبت، يعني سوداء في بيضاء، ما كان يكتب. قال ولا حدثني أحد بحديث فسألته أن يعيده علي. من المرة الأولى خلاص، سبحان الله. كالبخاري وغيره، وهؤلاء يحفظ الله عز وجل بهم يعني هذا الدين. ولا زال هذا موجود أيها الإخوة، خاصة في بلاد الحجاز، يعني لا زال، يعني تجد في قبائل معينة في بلاد اليمن أيضا، في بلاد خراسان، لا زال هناك يتمتعون بالحافظ القوي. ولولا هذه المدنية الحديثة التي شوشت على الناس أمورهم لبقي هذا الحفظ في هذه الأمة، لبقي هذا الحفظ في هذه الأمة. أدى عنه هشام بن عبد الملك 7000 دينار دينا. ومن حفظ الزهري أنه أملى على بعض ولد هشام بن عبد الملك 400 حديث. دخل على ولد هشام بن عبد الملك أملى عليه 400 حديث، يعني من حفظه. ثم خرج فأملاها على أصحاب الحديث. ثم إن هشاما قال له بعد شهر ضاع الكتاب، الحديث التي أمليتها على ابني هذه ضاع، أو ضاع الكتاب. فأملاها مرة أخرى، أملاها مرة أخرى، وقوبل بالأول الذي النسخة التي مع من؟ مع من؟ مع طلاب الحديث. وقوبل بالأول فما غادر حرفا، وقوبل بالأول فما غادر حرفا. مات 124 وقد جاوز 70. قال ابن الملقن هنا لم يذكر المصنف مدة وضع الحمل بعد وفاة زوجها، ففي بعض الروايات فمكثت قريبا من 10 ليال، في رواية أحمد 15 ليلة، وفي رواية أيضا له 23 ليلة، في رواية النسائي 20 ليلة، وفي رواية له لأدنى من 4 أشهر. المهم أن هذا كان أقل من الإيش؟ من 4 أشهر و10. هذا الذي يهمنا. الوجه الرابع، كان الخاطب لها كهلا وهو أبو السنابل، وشابا وهو أبو اليسر. نعم، المهم خطبها يعني اثنان. الوجه الخامس في ألفاظه، لم تنشب يعني لم تمكث، تعلت من نفاسها يعني طهرت. قال ويحتمل أن يكون المراد تعلت هنا يعني الاستقلال من أوجاعها كما ذكر. في مسند أحمد من حديث ابن مسعود أنها لما أخبرته بقول أنها لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي السنابل قال عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل، والكذب هنا بمعنى الخطأ. وأما فوائده أيها الإخوة، فطبعا الفائدة الرئيسة في هذا الحديث أن عدة الحامل متوفى عنها زوجها بوضعه، ولو كان بلحظة خرجت روحه وضعت، حلت منه وصارت، وصار لها الحق في الإيش؟ في الزواج، سبحان الله. حتى ولو كان على المغسلة حلت. واحد يقول وين الوفاء بحق الفلوس؟ الوفاء بحق الفلوس أنها وضعت حملها لأن خلاص ما صار في بينها وبين شيء الآن. فهذا الذي كان يعني من هذا الزوج خلاص الآن حصل الانفصال، فهي أبدت يعني أبدت ما عليها بهذه الولادة، ذهب أنها ولدت له. وأما اللي كانت خفيفة فإذا نقول لها 4 أشهر و10، فشوف كيف يعني أهمية الولادة، أن المرأة إذا ولدت للرجل فهذا حق، فهذا حق حق لها عليه، حق لها عليه، وجميل أدته إليه الولادة. قال وبه قال الأئمة الأربعة والعلماء كافة. وخالف في ذلك علي وابن عباس وسحنون المالكي، فقالوا عدتها بأقصى الأجل. فنقول لأصحاب القول الثاني لو لم يأتي حديث سضيعة لكان القول قولكم فعل، لو ما عندنا حديث سبيع الأسلمي هذا فماذا كنا نفعل؟ الآن 4 أشهر و10 وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، فالآن عندنا مات رجل عن امرأة حامل، عن امرأة حامل، فلو وضعت قبل الأشهر 4 أشهر و10 فنقول إيش؟ عملنا بالآية التي في سورة الطلاق ولم نعمل بالآية التي في سورة ليش البقر. طيب لو وضعت بعد 4 أشهر نكون عملنا بالآية التي في سورة البقرة، يعني إذا هي وضعت بعد 4 أشهر و10 فإذا هي قعدت 4 أشهر و10 فتكون عملت بماذا؟ ها؟ عملت بالآية التي في سورة البقرة ولكنها لم تعمل بالآية التي في سورة الطلاق لأن فيها حمل. فكيف الخروج من هذا؟ الخروج من هذا أن تعتد بأبعد الإيش؟ بأبعد الأجلين، لأنها إذا اعتدت بأبعد الأجلين عملت بالإيش؟ عملت بالآية. فنقول لولا حديث سبيعة الأسلمية لكان القول هو قول علي وابن عباس وسحنون، لكن بعد أن جاءت السنة فلا قول لأحد مع سنته صلى الله عليه وسلم. ولا تضرب لها الأمثال كما أضربت المثل الآن، وين حق الزوج؟ بلحظة واحدة خلاص انتهت عدتها نقول لا. وأنت لو فكرت في قياس ستجد قياسا أحسن من قياسا، كما من الله تبارك وتعالى علينا بهذا قد يجد إنسان شيء آخر. أنا ما كان في بالي هذا خطر على بالي لما قلنا يعني هذه الولادة وتحمل الولادة يعني هذا جميل له، هذا جميل له يغني عن تربصها 4 أشهر و10، ممكن إنسان يجد شيء آخر. المهم إذا كان هناك قياس يعني في يتفق مع السنة فلا بأس به، وأما أن تأتي بقياس ومثل يعارض السنة فلا. قال وروي عن ابن عباس الرجوع عنه، ومما يعني يصحح هذا أنه رجع أن أكابر أصحاب ابن عباس كعطاء وعكرمة وجابر بن زيد يقولون بقول كافة العلماء، فتلاميذ ابن عباس المميزين المشهورين يقولون بقول ليش؟ بقول الجمهور. فهذا مما يصحح رجوع ابن عباس. قال الشيخ وسبب الخلاف هو تعارض عموم قوله والذين يتوفون مع قوله وأولاة الأحمال، فإن كل واحد من الاثنين عام من وجه وخاص من وجه. طيب العام من وجه وخاص من وجه هذا نحن نستخدم له يعني شيء في الرياضيات لعله يكون مفيد، العام من وجه والخاص من وجه. قال فإن كل واحد من الاثنين عام من وجه خاص من وجه، فعموم الأولى وهي المتوفى عنها زوجها سواء كانت إيش، سواء كانت حاملا أم لا، يعني الدائرة الحمراء هذه سواء كانت حامل يعني داخل الدائرة أو لا. قال والثانية وهي أولاة الأحمال، سواء كانت المرأة متوفى عنها زوجها أم لا. قال فعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجل. لكن فقهاء الأمصار اعتمدوا على هذا الحديث فإنه يخصص عموم آية الوفاة، فإذا هذا الدليل في هذه المسألة هذا الحديث. طيب عندنا أيضا قال وهو أيضا آخر الأمر فإنه بعد حجة الوداع، يعني هذا مما يرجح هذا أيضا أن هذا الحديث إنما حصل بعد حجة الإيش، بعد حجة الوداع فهو آخر الأمر. قال وأيضا مع ظهور المعنى في حصول البراءة بوضع الحمل، حصول البراءة بوضع الإيش الحمل. وكان علي رضي الله عنه يرى أن آية البقرة آخر الآيتين نزولا، وخالفه ابن مسعود وقال من شاء لعنته، فيجوز يجوز المباهلة، لعنته يعني باهلته، يعني لعنته هنا بمعنى باهلته، أن آية الطلاق نزلت بعدها، يقول آية الطلاق نزلت بعد آية سورة البقرة. فإذا هذه الفائدة الأولى وهي الفائدة الرئيسة في هذا الحديث. فائدة ثانية أن المعتدة من وفاة تنقضي عدتها بوضع الحمل وإن لم تطهر من النفاس، وخالف في ذلك الشعبي والحسن وحماد والنخعي فقالوا لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها، وهذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم أو قول سبيعة ماذا قالت إيش، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حمل، حين وضعت حمل. الفائدة الثالثة قال انقضاؤها بوضعه على أي وجه كان من مضغة أو علقة، وأما النطفة أيها الإخوة فلا اعتبار لها، لأن النطفة هذه من جانب واحد، النطفة هذه نطفة الزوج، فإذا وضعت المرأة نطفة فهذا لا اعتبار لها، وإنما الخلاف إنما يكون في المضغة والعلقة وبعد ذلك. قال بوضعه على أي وجه كان من مضغة أو علقة استبان فيه الخلق أم لا، فإنه عليه الصلاة والسلام رتب الحل على وضعه من غير استفسار، وهو دال على الأمور. وضعف ذلك الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد قال بأن الغالب هو الحمل التام المتخلف، والصواب الأول، الصواب الأول أنها وضعت على أي وجه، إيش على أي وجه، على أي وجه كان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لم يستصح. الفائدة التي بعد ذلك قال جواز تجمل المرأة للخطاب بشرط ألا يكون فيه زور في ملبس أو خلق من وصل شعر أو تخمير وجه أو كثرة مال وغير ذلك، فإن هذا كذب وغش. الخامس أن النكاح لا يجب على المرأة لأمره عليه الصلاة والسلام لها به إن بدا لها، إن بدا لها. نحن نقول هذا أيها الإخوة يعني قوله صلى الله عليه وسلم وأمرني، تقول هذا أمر بعد حظر، هذا أمر بعد حظر، لأنه كان محظور عليها النكاح، فالأمر بعد الحظر ما حكمه؟ الأمر بعد الحظر ما حكمه؟ فمنهم من قال يعني الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، والصحيح كما ذكر ابن كثير أن الأمر بعد الحظر يعني يرجع الحكم إلى ما كان عليه. الأمر بعد الحظر يرجع الحكم إلى ما كان عليه، إلى ما كان عليه قبل الحظر. فما حكم يعني تزوج المرأة؟ حكم تزوج المرأة مباح، حكم تزوج المرأة مباح، ما يقال للمرأة يجب عليك الزواج. نحن لما ذكرنا أحكام الزواج، أحكام الزواج ذكرناها فيما يتعلق بالرجل، وأما بالنسبة للمرأة فيعني الزواج في حقها من الأمور المباحة. السادسة التوقف عن الأمر حتى يراجع الشرع، نعم كما فعلت سبيعة. السابعة الفتية في العلم وخروج المرأة لها ليلها، وخروج المرأة لها ليلها. ما نريد هنا أن ندخل يعني في الحديث الثاني، وإنما نذكر لكم يعني شيء هنا يتعلق بوضع الحمل كما ذكره الشيخ ابن عثيمين المجلد 13 صفحة 340 وما بعدها. قال مسألة ما هو أقل زمن يتبين فيه خلق الإنسان، ما هو أقل زمن يتبين فيه خلق الإنسان؟ قال الجواب أقل زمن يتبين فيه خلق إنسان 81 يوما. وغالبه 90 يوما. فإذا نحفظ هذا، لأن هذا يكثر السؤال عنه، هذا يكثر السؤال عنه. إذا وضعت المرأة فهل كل وضع يترتب عليه أحكامه؟ هل كل وضع يترتب عليه أحكامه؟ وهذا يفيدنا في جواب هذا السؤال، انقضاؤها بوضعه عن أي وجه كان. فالشيخ هنا يعني بعد بحث، وهذا البحث أيضا ذكره في كتاب الطهارة، في كتاب الحيض والنفاس، في كتاب الطهارة، أنه 81. لماذا أيها الإخوة؟ كما في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، هذا 40، ثم علقة مثل ذلك، يعني كم؟ 80. فبعد 80 يوم يتحول إلى إيش؟ يتحول إلى مضغة. مضغة يعني قطعة لحم بقدر ما يمضغ. هذه المضغة إما أن تكون مخلقة أو غير مخلقة. مخلقة يعني إيش؟ يعني يصور فيها السمع والبصر، بحيث أنها إذا فحصت يعني يرى فيها السمع، يرى فيها البصر، يرى فيها الوجه، هذه المخلقة. أو غير مخلقة، هذه بعد الإنس، هذه بعد 80. قال الشيخ فإذا وصل إلى 90 يعني عرفنا هل هي فعلا مخلقة ولا غير مخلقة. فبتمام 90، بتمام 90 تعرف إذا كانت مخلقة أو غير مخلقة. فإذا هذا يعني إذا ألقت المرأة أو إذا يعني وضعت المرأة لتمام 90 يوم، فإن هذا نفاس ويترتب عليه أحكامه. ما هي أحكامه؟ هذا نفاس يمنعها من الإيش؟ من الصلاة والصوم، وتنقضي به الإيش؟ وتنقضي به العدة، وتنقضي به العدة، فيترتب عليه أحكامه. قال هنا ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما، يباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، فأما بدواء محرم فإنه لا يجوز. قال: وعلم من قوله قبل 40 يوما أنه بعد 40 يوما لا يباح إلقاء ولو لم تنفخ فيه الروح، وهو كذلك على المذهب. فإذا مذهب الحنابلة أنه لا يجوز الإجهاض أو الإلقاء بعد ليش؟ بعد 40. قال: والمسألة لها 3 حالات: أن يكون قبل 40 يوما، الثاني أن يكون بعدها يعني بعد 40 وقبل نصف الروح، الثالثة أن يكون بعد نصف الروح. فأما بعد نفس الروح فيه فسيأتي إن شاء الله التفصيل فيه قريب. قال: وأما قبل 40 يوما ففيه خلاف بين أهل العلم، فالمشهور من المذهب الجواز، فيجوز للمرء أن تشرب دواء يسقط الحمل إذا كان قبل 40 يوما. قالوا: لأنه نطفة لم يتحول إلى علقة، فلا يعلم هل تفسد أو لا تفسد، ولأن الإنسان يجوز له أن يعزل، هذا شبيه بالعزل، هذا تعليل جيد. قالوا: هذا مثل ليش؟ مثل العزل، فكما أن الإنسان يعزل عن المرأة فهذا شبيه بالإيش؟ بالعزل، لأنه إيش؟ لأنه نطفة. قال: وقال بعض العلماء: ما دام تيقنت الحمل فإنه لا يجوز إسقاطه ولو كان نطفة، واستدلوا لذلك بقوله: فجعلناه في قرار مكين، يعني لا يقدر عليه أحد، جعلناه في قرار مكين يعني ما حد يتعرض له. قال: فالأصل أنه معصوم من حين أن يقبله الرحم، فلا يجوز إلقاؤه إلا لضرورة. قال: واحتمال الفساد كاحتمال الموت بعد نفس الروح، فما دام أن الحيوان المنوي عالق بالبيضة فاحتمال أن يفسد وارد، كما أن احتمال أن يموت بعد نفس الروح فيه وارد أيضا، لكن الأصل أنه باقي. وقياسه على العزل قياس مع الفارق، لأن العزل منع وهذا رفع، فالعزل يمنع الماء أن يدخل في الرحم، وهذا رفع لهذا الماء الذي وصل إلى الرحم وعلق به. قال: ولهذا كان القول الراجح أن إلقاء النطفة إما مكروه وإما محرم، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا، مثل أن تكون الأم مريضة يخشى عليها زالة الكراهة أو التحريم، هذه الحالة الأولى. قال: الحالة الثانية إذا كان علقة، فالمذهب لا يجوز إلقاؤه، لأن العلقة دم، والدم مادة الحياة، فالآن انتقل وتحول وتغير من الماء، الماء المهين النطفة الذي لا قيمة له، إلى دم هو ابتداء خلق الإنسان، ولذلك إذا نزف دم الإنسان فإنه يموت. قالوا: فإذا وصل إلى هذه المرحلة فإنه لا يجوز إلقاؤه. وقال بعض العلماء: بل يجوز إلقاؤه لأنه دم، والدم لا قيمة له، والله حرم علينا أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، فيكون لا قيمة له، وليس آدميا محترما حتى نقول إنه لا يجوز. وأما بعد نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إلقاؤه، وله حالة: الأولى أن يلقى في حال يعيش فيها، مثل إذا أتمت المرأة التاسع وحصل عليها صعوبة في الوضع، فيجوز إلقاؤه بشرط أن لا يكون في ذلك خطر على حياتها أو على حياة أمها، وهي الولادة قبل إيش؟ في بعض الحالات أحيانا يقرر الأطباء أنه لا بد من إيش؟ لا بد من إخراج الجنين قبل أن يتم 9 أشهر ويعيش. أنا أعرف إنسانا يعني معرفة جيدة، أول مولود له ولدوا امرأته بعد 7 أشهر، وعاش الولد. هذه الحالة الأولى. الثانية أن يلقى قبل أوان نزوله، مثل أن يلقى ولو 5 شهور أو 6 شهور فهذا يحرم، لأن الغالب أنه لا يكلم. اللهم إلا إذا ماتت الأم وهو حي ورجي بقاؤه لو أخرج فلا بأس بذلك، بل قد يجب لأن في هذا إنقاذا لحياة الجنة. فهذا يعني ما ذكره الشيخ فيما يتعلق بهذا، وخلاصته يعني أن المرأة إذا يعني أسقطت بعد 81 يوم فإن هذا يترتب عليه أحكام، فإن هذا يترتب عليه أحكامه كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.